ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة ونفخه، فقوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. هذا الحديث وأكثر أحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة، كما قال ابن أبي عمرو إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابا شديدا، بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق. فعن ابن أبي عمرو أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم، وفي رواية ومن رواية سلمة أنها كانت عام أوطاس، ومن رواية صبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان، ثم تحريمها حينئذ في حديثيهما، ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح، وفي غير كتاب مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن صبرة النهي عنها في حجة الوداع، وروي أيضا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن صبرة أيضا. قلت ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين، أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض، وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن. قلت وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن ذلك لم يطل وأنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا، وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه، وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة
المسلمين. الله أكبر.
وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه، وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين. وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعده، إلا ما حكي عن جفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد، وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشر وحكم بالصحة وهو خلاف الشاذ. واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد، أو يدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد على قولين ولكن يعذر ويعاقب، وإذا تقررت هذه المقدمة.
وصحيح في هذه المسألة أن كل نكاح فاسد إذا اعتقد الزوج فساده فإنه كالنكاح الباطل تماما ولا فرق. النكاح الباطل مجمع على أنها لا تحل وأنه يجب الفسخ، وأما النكاح الفاسد فمختلف فيه. والصواب أنه إذا اعتقد الزوج أنه فاسد ولكنه تجرأ وتزوج فإنه يعتبر زانيا، لأنك لو سألت قلت هذا الوضع الذي حصل منه أتبيحه أنت أم لا، لقال لا أنا لا أبيحه. فيقال إذن لماذا تجرأ وتتقي بصورة عبد باطل عندك ولو صح عند غيره؟ هذا هو الصحيح في مسألة النكاح الفاسد، أن من اعتقد فساده فهو كالنكاح الباطل تماما. والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه. نعم.
وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. وقوله ألا نستفقي، أي نستدعي من يفعل القصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا، وقد تقدم تفسير القصاء. وقوله فنهانا عن ذلك، هذا النهي على التحريم، ولا خلاف في تحريم ذلك في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضا في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر ذلك الحيوان وسيأتي لهذا مزيد تفصيل. وقوله رخص لنا
أن لأن مسألة جمل يذكر تنطبق على خوف ضرر الحيوان.
وقوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وفي حديث جابر بالقربة من السمر والدقيق، وليس في هذا حجة لمن قال إن الصداق لا يتقدر أقله بمقدار، وهو قول الشافعي، لأن هذا الحديث كله منسوخ، ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه، ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التمر أقل الصداق على قول من يحدده، لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد،
لأن التأصلية الأوقات جمع وقت، التأصلية فلا يعامل معاملة جمع
لأن تلك الأوقات أوقات للمجاعات، لأن تلك الأوقات أوقات المجاعات والشدائد، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق ولا يجب به ميراث. وقد قدمنا الكلام على هذا استباب المتعة في الحج، واستدلال عبد الله بن مسعود على إباحته بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا حجة فيه، لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن، وكأنه ما كان إذ ذاك بلغه الناسخ وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك. وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في رواية وعمر، ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي أعصارهم على نكاح المتعة، واشتهار ذلك إلى أنها عنه عمر، وهذا مخالف لأكثر أحاديث هذا الباب كما ذكره، والصحيح الأول كما ذكرناه. وهذا محمول من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الآثار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدم في ذلك وتوعد عليه بالرجم، فتبين الصبح لذي عينين، وضاءت الشمس لسليم الحافتين، وكان شأن عمرو بن حريث أنه تزوج امرأة نكاح المتعة، وأنه استمر عليها إلى زمان خلافة عمر، لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه، فأنهي أمره إلى عمر فنهي عن ذلك. وقد تقدم الحكم
نهى عمر
عندي يعني
عندي حتى نهى عنه عمر في شأن عمر في الأصل
وقد تقدم القول على جابر فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب متعة الحج.
على كل حال إذا كان هذا محفوظا وأنا أشك في كونه محفوظا وأظنه شاذا أو أنه اختلط على الراوي، فإنه يتعين أن يحمل على أن بعض الناس لم يبلغهم النهي إلى عهد عمر، لكن ظاهر الحديث أنه كان مشهورا بينهم، لأنه يقول استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، مستدلا بذلك على الجواز. ونحن إذا اشتبه علينا أمر الأدلة فالواجب الرجوع إلى الشيء المحكم المبين، وهو أنها حرمت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقت محرمة إلى يوم القيامة. نعم.
البخاري.
يعني قبلة الواحد القبضة بالمعنى بالضم، وللمرة بالفتح العدد. قال ابن مالك رحمه الله وفعل كل مرة كجلسة.
طيب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح: حدثنا حامد بن
يعني الطالب ما أحب منه وقال مقلده وما شابه من الكلمات الكبيرة هذه لا يقولها إلا إنسان كبير كالشنقيط رحمه الله، وهو يعتادها كثيرا في الكتاب يروى البيان وغيره. فالإنسان أقوله من باب التنبيه لا من باب التخطئة، إذا كان لم يبلغ المبلغ الذي يعد من كبار العلماء فلا أحسن يقول مثل قلت مكسر أو يقول أفراج كذا إدارات الجزء لو تترك للعلماء الكبار. نعم.
حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد عن عاصم عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. حدثنا
عنهما عنهما يعني أظهر النهي. أما متعة الحج فلا شك أن عمر رضي الله عنه اتخذها سياسة، لكنها سياسة فيها نظر، لأنه نهى عن متعة الحج لئلا يتكل الناس على سفر واحد في أشهر ويدعوا البيت الحرام مهجورا لا يفد إليه أحد في بقية العام. هذا ملحظ عمر رضي الله عنه، لكن هذا الملحظ وإن كان اجتهادا بلا شك إذا خالف النص فإنه إيش لا عبرة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة في أشهر الحج حتى أنطق الله سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هل عامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. هذا نص صريح واضح لأن متعة الحج ثابتة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عمر اتخذ هذا السياق. أما متعة النكاح فلا شك أن عمر رضي الله عنه مصيب، لأن السنة صافحة واضحة في أن متعة النكاح حرام، لكن لعلها صار فيها اختلاف في أول الأمر، ثم أن عمر أظهر ذلك ولحزمه رضي الله عنه صار يمنع من عن ذات المنع. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوصاف بالمتعة ثلاثا ثم نهى عنها.
عام أوطاس هو عام كم؟ السنة الثامنة، يعني أوطاس وفقيد وخوازم كلها تبع غزوة الطائف.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن ثبرة الجهني عن أبيه ثبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليصل سبيلها.
في هذا دليل على صلاح الصحابة رضي الله عنه، وإلا مثل هذا الكلام قد يستحي الإنسان أن يعرضه، لكن الصحابة عرضوه صراحة بينة. هنا مال وشباب، فاختارت المرأة الشباب على المال لأنه أكبر تحسينا لفرجها ونيل حاجتها. والرداء الجديد اليوم يكون خلقا بعد أيام، فلهذا اختارت الشاب على من رداءه حسن. وفيها أيضا دليل على أن المتعة يبذلون فيها الشيء اليسير كالرداء وحفظ الطعام وما أشبه. وفيها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها بعد أن أحلها.
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن صبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقالت إن بردها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل في هذا بيع على بيع المسلم أو خطة على خطته؟ نعم، هذا مثل بيع المزايدة، كلاهما حضر جميعا وكل واحد منهما يريد أن يكون محضر.
وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهير قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني الربيع قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر وزاد، قالت وهل يصلح ذاك؟ وفي قال إن برد هذا خلق مح. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
هذا صحيح لأن هذا الحكم الناسخ لا يتغير، لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يحلل بعد هذا، لأنه لو فرض أنه حلل بعد هذا لكان هذا الخبر غير صادق. النبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق حاضرا ومستقبلا.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم
حين دخلنا مكة
ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء. قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهم. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حمير عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا؟ قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس.
في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فيه شدة لكنه كان هو الخليفة، وكان المفتي بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وشدد في هذا القول لأنه هو الإمام في السلطة، وهو مستند أيضا إلى سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا جرم أن يشدد في هذا القول ويعرض عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس في آخر عمره كف بصر فعرض به رضي الله عنه. وأما قوله إنها تفعل على عهد إمام المتقين، يعني فلو كان شيء متقى لكان أول الناس باتقائها من؟ إمام المتقين. وما قال رسول، وهو الرسول معروف، لكن قال إمام المتقين لأنها كأنه يقول لو كان هذا شيئا متقى لاتقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على كل حال لا شك أن الصواب في هذه المسألة مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه، نعم مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذه نكاح المتعة مو نكاح الزواج. نعم.
وحدثني سلمة بن سبيل قال حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذ. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
في هذا دليل على أن المتعة كانت في الأول جائزة، لكن فيه إشكال أنه ذكر أنها حرمت عام خيبر، وفي حديث سبرة أنها حرمت متى؟ عام الفتح، فتحتاج إلى حل الإشكال. أما لحوم الحمر الإنسية فكانت حلالا ثم صارت حراما، وهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى كمال الملك المطلق، لا ينازعه أحد في ملكه. فهذا الحمار في أول النهار حلال طيب يؤكل، وفي آخر النهار حرام خبيث لا يؤكل، وهو لم يتغير، الغذاء واحد والدم واحد وكل شيء واحد، لكن الأمر لمن؟ لله عز وجل. الخمر قبل أن تحرم كانت في أوانيها حلالا طيبة ليس فيها محفوظ، وحين حرمت صار نفس الخمر الآن في الإناء انقلب وصار خبيثا حراما، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل. وإذا أراد قائل أن يقول: ما الذي جعلها بالأمس حراما حلالا وبالليل حراما؟ يقول: جعلها من بيده ملكوت السماوات والأرض. أما أن نعلل تعاليل قد لا تكون العلة فلسنا مكلفين بذلك، نحن مكلفون بأن نقول: سمعنا وأطعنا، منعنا ربنا من هذا سمعا وطاعة، أحله لنا سمعا وطاعة. عندك تعليق على هذا؟ يرحمك الله، يرحمك الله، يرحمك الله.
قال قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية قوله الإنسية ربطوه بوجهين أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون والثاني كسرهما جميعا وصرح القاضي بترجيح الفتح وأنه رواية الأكثرين وفي هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته وروي عنهم تحريمه وروي عن مالك كراهته وتحريمه فقط
ولا تنام الشيء
لا ما
ها النووي ها صفحة
قوله اعلم أن القاضي عياضا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار قال المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلقوا بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها قال وقال زفر من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح قال المازري واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه هذا كلام المازري وقال القاضي عياض
وهذا كلام يصح لو لم يذكر حلو في عام الفتح لكنه في عام الفتح ذكر حلوة أما لو كان مثلا نقلت الأخبار أنه حرمها في خيبر وحرمها في عام الفتح فلا إشكال لأن يكون أعادها تأكيدا وتثبيتا للحكم لكن الحل يبقى النظر قد يقول قائل ما المانع من أن تكون نسخت مرتين حرمت بعد التحريم ثم أحلت ثم حرمت كما هو ظاهر الترجمة التي مرت علينا قبل هذا الدرس فيقال الأصل عدم ذلك ونحن لا ننكر أن يكون الشيء حراما ثم يحل ثم يحرم كما في قتال مكة القتال في مكة كان حلالا وأحل للضرورة متى؟ عام الفتح أحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة من النهار ثم حرم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادت حرمتها اليوم حرمتها بالأمس وهذا إنما أبيحت للرسول عليه الصلاة والسلام للضرورة يعني لا يمكن القضاء على هؤلاء المشركين الذين استباحوا الشرك عند بيت الله إلا بهذا وقد يقول قائل ثبت تحريمها عن المتعة عام الخيبر وأحلت عام أوطاس أو على مسافة مكة للضرورة 3 أيام ثم حرم. لكن نكمل البحث.
قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وصبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية صبرة إباحتها يوم الفتح وهما واحد، ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري، وفيه يوم خيبر. وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري، وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن صبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع، قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن صبرة أيضا إباحتها في حجة
هذا صح وكان محفوظا، فيمكن أن يقال إن الرسول قال في حجة الوداع من باب التوكيد والتذكير، لكن لا أظنها.
وقد روي عن صبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة. وروي عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن صبرة الجهني أيضا. ولم يذكر مسلم في روايات حديث صبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي، ورواية إسحاق بن إبراهيم، ورواية يحيى بن يحيى، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة. قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ، لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عجوبة، وأكثرهم حجوا بنسائهم. والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية، ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرب الشريعة كما قرر غير شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبث تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة. قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات. لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فقال بعضهم: هذا الكلام فيه انفصال، ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها، ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة، ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات. قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه، أن تحريم المصحف كان بمكة، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك. قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان. قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريما مؤبدا، فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا. وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن ثورة الجهني، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم. فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق. وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها، فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس، مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن ثبرة وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح، فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنص مرتين، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. والصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأديب، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازري والقاضي، لأن الروايات التي نقلها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة، والله أعلم. قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المصحف كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زفر. واختلف أصحاب مالك هل يحد الواقع فيه، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها. والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني: قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، والله أعلم.
الذي شذ إليه الأوزاعي هو المذهب عندنا، عند الحنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق النكاح فاسد كالمتعة. على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح الروايات، وتحتاج المسألة إلى تحرير، تحرير في كيفية الحكم لا في ثبوته. الحكم لا شك أنها ثابت وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، لكن هل أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت هذا محل إشكال.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة